متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، رجل طيلة حياته يعمل ويجمع من صنوف المال ما استطاع، ولكنه بكل أسف أثناء عمله فهو يستدين من هذا ويستدين من هذا ويستدين من هذا، فمرض قبل موته مرضا شديدا، فبدأ يبحث عن ماله ليداوي نفسه، فاكتشف أن عليه ديون هنا وهنا، فأخذ الدائنون كل ماله فلم يجد شيئا يداوي به نفسه، فمات بمرض. هذا مثل يضرب لرجل عمل حسنات، كان يصوم فرضا ونافلة، وكان يقوم فرضا ونافلة، وكان له صدقات مع الزكاة، وكان، ولكنه بكل أسف سب هذا وشتم هذا وسب عرض هذا وأكل مال هذا وقتل هذا. فلما جاء يوم القيامة أخذوا كل حسناته ثم أخذ به فطرح في النار. وهذا بكل أسف هو واقعنا، قضية أذية المسلمين. صار هناك جرأة على التطاول على أعراض المسلمين، صار هناك جرأة على سب المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال الله جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صار هناك جرأة على القتل، من أراد أن يذهب إلى أقسام الشرطة ليرى القتل أو يذهب إلى المستشفيات غير ما لا يعلم به أحد. فهذا أذى للمسلمين، ولا ينبغي أبدا لأحد أن يؤذي مسلما، لما كان رجل صالحا من السلف كان ابنه يجلس أمام الباب، فمر كلب فقال له: مر كلب ابن كلب. فقال له أبوه: يا بني لا تقل هذا، قال: أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: نعم. قال: فإنك تقوله على سبيل الانتقاص، فإذا كان لا يجوز لإنسان أن ينتقص كلبا فكيف بمن ينتقص آدمي؟ كيف بمن ينتقص أخي؟ بل صار الأذى يتطاول، فصارت المرأة تتفنن في أذية زوجها، وصار الولد يبتكر في أذية أبيه، وصار الرجل يخترع في أذية زوجه، مع أن أذى المسلمين حرام. بل صارت وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة للتشهير بالناس وسب أعراضهم وشتمهم وفضحهم على الملأ. لذا أعظم شيء هو أذية المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. يقول، وركز على اللفظ، لفظ عجيب، عندما قرأته شال شعر رأسي: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تؤذوا المسلمين. إذا صار من يؤذي المسلمين هذا حقق الإيمان اللساني ولم يحقق الإيمان القلبي. ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. صار كثير من الناس يتتبع أخبار الفضائح، فهو ليس له هم إلا أن يفضح فلانا أو يفضح فلانة، يفضح زوجه إذا حدث بينهم سوء تفاهم أو مشاكل، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. الأصل الستر. فإذا رأيت على أخيك شيئا تكرهه فالأصل النصيحة، النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وخاصتهم وعامتهم، فالأصل أن تنصحه لا تفضحه. لذا عقوبة الأذية فوق ما تتخيل. أولها حديث المفلس، إن كثيرا منا يتساهل في أنه يتناقل كلمات، قد تكون هذه الكلمة تفسد علاقة بين شخصين. أنقل إليك كلاما قال عنه قاله عنك فلان، فإذا أفسدت العلاقة صرت أنا نماما، فنقل الكلام على سبيل الإفساد نميمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل قتاتا الجنة، لا يدخل نمام الجنة. هذه أبسط شيء نفعله، أننا ننخل. جلس معي فلان فكلمني، فجئت إلى صاحب الكلام وقلت: قال عنك فلان، وكلنا يفعلها ولا أحد يقول لا. والحديث واضح كالشمس، قال: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. تخيل بكلمة أنت تحكي، كثير من إذا جلس معك ثم قام ينطلق فيقص على الناس كل الكلام الذي قلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانة. إذا جلست معك مجلسا فأنت مؤتمن على الكلام لا تنقله إلا بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أحدكم أخيه حديثا ثم التفت فهو أمانة. لذا لابد أن تخاف. قضية اللسان والفري في أعراض المسلمين ونقل الكلام مفسدة، وأي مفسدة تفسد عليك دنياك وآخرتك. لما سأل معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو مؤاخذون بما تقول ألسنتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا يكب الإنسان على منخاره كأنه يؤخذ ويخضب به في الأرض. السبب حصاد اللسان. يأتي الإنسان يوم القيامة بحسنات حسنات، فعلا هو بذل جهدا كبيرا في قيام الليل، بذل جهدا شاقا في المحافظة على صلاة الجماعة، بذل جهدا خرافيا في تثبيت القرآن، ثم يأتي يوم القيامة ويجد كل ذلك ذهب هباء منثورا. من الذي ضيعه؟ لسانه بأذية المسلمين. لذا الأعضاء كل يوم تكفر اللسان، تقول له إنما نحن بك وبك، إنما نحن منك وبك. انظر إلى هذا الحديث العجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 قريحا. مثلا على سبيل المثال كثير منا عندما يغضب بشدة يقول للرجل أنت كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أكون الذي قلت له كافر فهو فعلا تذهب الكلمة إلى موضع يصلح للكفر، فإن لم تجد عادت إلي بؤت أنا بها. وكثير من الصبا يقول وعلوا على سبيل المزاح هذا كافر، فالكلمة تبحث عن مدخل، إن وجدته يستحق الكفر فهو كافر، وإن لم تجد ارتدت إليك فصرت أنت كافر. كثيرا بدأت هذه الكلمة غابت فترة من الدهر عنا ثم عادت، فبدأت تراها في المجتمعات تنتشر بشدة. من يقول لأخيه يا ملعون، من يقول لزوجته إنه امرأة ملعونة، من يقول لابنه يا ملعون. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت امرأة لدابة يا ملعونة قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها واتركوها فإنها ملعونة فلا يصاحبنا ملعون. فاللعنة كذلك إذا قلت لإنسان يا ملعون فإن اللعنة تبحث عن سبب، هل تستحق هذه المرأة اللعنة؟ فإن كانت وجبت عليها اللعنة، وإن لم تكن عادت اللعنة إليك فصرت أنت تلعن نفسك بنفسك، واللعن هو الطرد من رحمة الله والعياذ بالله. لذا لابد أن نكون حريصين جدا أن لا نوجه أذى لأي مسلمين، ولا نسلب أي مسلم حقه الذي يستحقه، ولا نتطاول بألسنتنا على أحد أبدا، بل بالعكس لابد أن نكون حريصين جدا ألا نؤذي أحد. تأمل هذه، وهذه قد تكون بسيطة عند كثير منا، بل كثير منا وخصوصا النساء يقمن بمثلها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله فقال امرأة تصوم تصوم الليل تصوم بالنهار وتقوم من الليل تصوم وتقوم وتتصدق كثيرا، هذه إذا حدثت عنها تقول أن لنا بمثل هذه، هذه صارت خيال، امرأة تصوم وتقوم وتقوم من الليل وتتصدق كثيرا. ثم قال ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. هذه معادلة، عمل صالح عمل صالح، صيام قيام صدقات، مقابله أذى، أذى للمسلمين، تؤذي بلسانها. وركز أن الأذى مجرد أذى لساني، لساني، ليس ضرب ولا قتل ولا شيء. تكون المعادلة أن الأذى اللساني يجب بالعمل الصالح كله، وتكون النتيجة هي في النار. ركز مرة أخرى، هذه المرأة قوامة، هذه المرأة قوامة، هذه المرأة متصدقة جوادة كريمة، لكن لديها آفة صغيرة، كثير منا قد يتساهل مع تلك الآفة، فهو فعلا يؤذي جيرانه بلسان، بسباب، بذكر مسالب، بذكر عيوب، بفتح ستر. انظر إلى هذا الحديث، وهذا حديث عجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله 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 لا يؤمن. قيل يا رسول الله خاب وخسر، من هذا؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره شره، جارك يتقيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس، شر الناس، شر الناس من يتقى لفحشه. صار كثير من الناس إذا سبه أحد أو أذاه فهو يقوم بغضب غضبات شديدة. لماذا؟ حتى لا يعود هذا إلى مثل هذا، فصار يفحش ويفجر في الخصومة ويفضح ويضرب ويضرب ويؤذي ويقتل حتى لا يدنو منه أحد. فصار الناس يتقونه لسوء خلقه ولفحشه ولكثرة أذاه. فهذا في ميزان الشريعة، هذا لا يصون نفسه، ولكن هذا هو شر الناس، شر الناس من يتقى. أنت تتجنبه لأنه فاحش بذيء، أنت تتجنبه لأنه سيء الأدب طويل اللسان، أنت تتجنبه لأنه طويل اليد. فهذا يوصل أذن للمسلمين في ميزان الدنيا. نعم نعم الرجل هو دفع لا يستطيع أحد يدنو منه، ولكن في ميزان الشريعة هو شر الناس. لذا عندما يتكلموا عن تعريف حسن الخلق، تعريف حسن الخلق يعرفونه في ثلاث كلمات، يقولون هو بذل الندى، هو بذل الندى وكف الأذى. كف الأذى ألا يصل إليك، ألا يصل إلى أخيك منك أذى. وكثير منا يظن أن الأذى مجرد أنه ضرب أو قتل أو ما شبه ذلك، ولكن الشريعة تعرف الأذى تعريفا آخر. الشريعة تقول أن هناك نوعين من الأذى، أذى حسي، أن أذيك بشتمك أو أذيك بضربك أو أذيك بفضحك، أو فهذا أذى حسي، وهناك أذى معنوي. الشريعة من حرصها على طبيعة العلاقة بين المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حب لأخيك ما تحب لنفسك، حرصت على ألا يقع منك أذى معنوي لأخيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم اثنين ثلاثة فلا يتناجى اثنين دون الآخر فإن ذلك يحزنه. إذا كنتم ثلاثة فلا يجلس اثنان يتساران يتكلمان سرا ولا يسمعان الثالث فإن الثالث يحزن يظن أنهم يتكلمون عنه. فهو لم يصل إليه أذى لأنه لا يعلم بما يتكلمون، ولكن الأذى معنوي، فمن حرص الشريعة كان حرصها على ألا يقع منك أذى معنوي لأخيك. فإذا كنت تعلم أنه يحزن إن فعلت ذلك حتى وأنت لم تقصده فإن الشريعة حريصة جدا على قلوب المسلمين. لذا لما امتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قال في معرض كلامه عن الصحابة وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله، فمن تأليف القلوب ألا أكون معك فتتحدث مع آخر سرا وتدعوني لأن ذلك يعزنني، بل بالعكس لابد أن نتشارك في الحديث كلنا. هذه هي الشريعة وحرصها على القلب المسلم أن يكون طاهرا نظيفا لا يحمل حقدا ولا غلا ولا حقدا على أحد. لذا لابد أن نكون مصدر سعادة للآخرين لا مصدر أذى، والأذى لا يكون باللسان ليس شرطا، بل قد يكون الأذى بالإشارة. لما قالت عائشة رضي الله عنها عن زينب رضي الله عنها مجرد إشارة، أحبت أن تقول قصيرة فلم تقل قصيرة بل أشارت فقط قصيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هي لم تتكلم، هي مجرد إشارة. لذا الشريعة تضع قواعد في منتهى القوة للمحافظة على قلوب المسلمين والتألف. فالشريعة تقول ويل لكل الذي يغمز اللسان، الذي يهمز الناس بلسانه ويغمزهم بيده. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتعلق أحد من أراد قتلهم بأستار الكعبة أو دخل عنه فقال لما لم يقل منكم أحد فقلوا، قال لو أشرت إلينا بعينه، قال لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنته وخائنة الأعين وإن خفت على الناس فإنها لا تخفى على. لذا حذاري من أذية المسلم بأي شكل بأي شكل، خصوصا الجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أحب إلى الله من أن يزني بحليلة جاره. هذا ليس إباحة زنا ولكن لشدة الوقع، فإني جارك وأريد أن آمنك على بيتي لأنك تطلع في بيتي على ما لم يطلع عليه أحد وأن ترى مني ما لا يراه أحد، فكيف لا آمنك على امرأتي؟ وأن يسرق الرجل عشرة بيوت أحب إلى الله من أن يسرق بيته جاره. لابد أن يشعر جارك بالأمان لأنه يترك لك بيته طول اليوم، فلابد أن تكون حريصا على بيتي أكثر من حرصك على بيتك. صار الجار لا يأمن جاره. إذن الأذى، إياكم والأذى، إياك أن يستر منك أي أذى، أي أذى معنوي، أو حسي إلى مسلم من المسلمين. يكفي فيها حديث المفلس أن تأتي يوم القيامة بحسنات، ثم تفاجأ أنك أطلقت لسانك في أعراض الناس، أو مددت يدك على الناس، أو قتلت أحد، فتفنى حسناتك. فإذا فنيت حسناته أتي بسيئاتهم فطرحت عليه، فطرح عليه ثم طرح في النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كانت عقوبات من آذى المسلمين فوق ما تتخيل، فإن كثيرا منا قد يبادر إلى أذية أحد خصوصا وإذا تخيلنا أننا في زمن العقوق، فكثير من الآباء يعاني أشد المعاناة من عقوق الأبناء، وربنا جل جلاله قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما كن ذليلا بين أيديهما رحمة بهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو كانت هناك كلمة أقل من أف لقالها الله جل جلاله. فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الذنوب عقوبة العقوق، من عق ما من شيء أسرع عقوبة يصل إليه. هذه في من وصل أذن، أما من كف أذى. مشهد في منتهى البساطة لكن الأجر فوق الخيال. رجل يمشي في طريق وحده، يلتفت يمنة ويسرة فليس هناك ثم أحد، فيجد غصن شوك. كل ما فعله أنه قال هذا يؤذي المسلمين. هو رأى غصن الشوك فتداركه فلم يؤذيه، ولكن لما علم أن هذا الغصن قد يوصل أذى لأحد من المسلمين نحى، أخذ غصن شوك فنحاه جانبا. من يراه؟ الله جل جلاله. فرأى منه صدقه في أنه فعلا هذا الغصن يوصل أذى للمسلمين. ما تقعد يا أقعد يا الله راه وسمع، هو ليس معه أحد. ممكن من الممكن أن أكون معك في طرف فأتي حجر فأقول هذا يؤذن لطراني، لتقول لأنه يرفع الأذى، ولكن هذا الرجل ليس معه أحد، فكانت النتيجة فغفر الله له. تخيل أنك مجرد أنك نحيت هو لم يؤذيك أنت لأنك رأيته، ولكنه يقول احتمال من يراه أن يصيبه بأذى في جسده من المسلمين، فمن حب الخير للمسلمين كانت النتيجة أنه نحاه فشكر الله له فغفر له. إذن المغفرة عند الله فوق الخيال، أسهل ما يكون، ولكن لابد أن يرى الله سبحانه وتعالى صدقا في قلبك وصدقا في فعالك. فهذا لما رأى أن هذا يؤذي المسلمين صدق من قلبه أنه لا يريد أن يوصل أي أذى لأي أحد من المسلمين، صغر أو كبر، فالنتيجة فشكر الله له فغفر له. إذن هذه هي النتيجة. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة، في قاعدة نحتاج أن نتعامل بها. هل أنت مسلم؟ نعم. ما دلالة إسلامك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. لما جلس رجل من السلف عالم مع تلامذته، فقام أحد فاغتاب رجلا من المسلمين فقال له أقاتلت الروم؟ قال لا. قال أقاتلت الفرس؟ قال لا. أقاتلت فلان؟ قال لا. قال أيسلم كل هؤلاء منك ولا يسلم منك أخيك المسلم؟ فلابد أن أسلم أنا من لساني. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من رد غيبة أخيه رد الله غيبته. أنت اغتابني أحد في مجلس وأنت جالس، فرض عليك أن ترد غيبتي لأني أنا أخيك وأتحب أن أرد غيبتك، فلابد أن ترد غيبتي. فإذا رددت غيبتي من يكافئك؟ فينصرك الله في موطن تحب أن تنصر فيه لأنك رضيت غيبة أخيك. ويده، كثير منا صار يتطول على المسلمين بأذى من يده، وكلنا ينسى القوت، ينسى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا في القتل، ينسى العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. فإن وإن لم يحدث القصاص هنا لأننا لا نتحكم إلى شريعة الله، فلن تمر أحصاه الله ونسوه. إياك أن تظن أنك آذيت مسلما فوصلت أذى بدنيا فكسرت عظما أو سنا أو فقأت عينا ثم تنجو، لن تنجو. وإن نجوت في الدنيا فإن ما لهذا الكتاب لا يغادر. أيها الرجل الذي يكذب على امرأته فيدعي عليها أو فيدعي فيها الفاحشة، هذه تكتب، ثم يوم القيامة تقفون بين يدي حاكم عدل قسط لا يظلم أحد عنده شيئا. أيها المرأة التي همها أن تحدثه ظلما وعدوانا وإثما مبينا، انتظري عقوبة فوق الخيال في الآخرة. ما زال الرجل يكذب ويطلق المرء تطلق على الرجل المرأة ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله، فما بالك في من يكذب على أخيه ليظلمه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دعوة المظلوم، وركز، يا من تظلم الناس وتسلبهم حقوقهم لقوتك وضعفهم أو غناك وفقرهم أو أنك صاحب سلطة وهم لا يملكون، إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. لما ظلم رجل رجلا، كان له أرض فسلبها إياها لأنه يريد أن يوسع قرصه، فمر ذلك الرجل الغني على دابة فارهة فرآه الفقير فقال والله لأدعون عليك، قال عليك بجوف الليل فإنه أسمع. بعد فترة مر ذلك الغني ذليلا فقيرا يضرب ويؤذى ويحبس فرآه الفقير قال ماذا عملت؟ قال عملت بوصيتك، فعليكم بجوف الليل فإنها أسمع. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب تصعد إلى الله كأنها شرارات يقول لأنصرنك ولو بعد حين، ولا يغرك تمادي الظالم في ظلمه، فإن الله يمد للظالم حتى يظن أنه على حق، ثم إذا أخذه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، فإن أخذه أليم شديد. لذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير المسلمين، فإذا بدأنا نفكر من خير المسلمين، لعله حامل كتاب الله الذي يملك المحراب، أو لعله المفوه الذي يعتلي المنابر، أو لعله من أهل الليل، أو لعله من أهل الصدقات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع قاعدة مختلفة تماما، قال من كف أذاه عن الناس. خير المسلمين من كف أذاه عن الناس فلم يطول زوجه أذى، ولا ولده ولا أبيه ولا أمي ولا أخيه ولا أخته ولا داري ولا أحدا من المسلمين على الإطلاق، كف. يقول النبي في حديث ما أروعه، يقول من كف أذى وهو يقدر أن يمضيه، أنت ضربتني فأنا أقدر أن أضربك، بل أضربك وأكيل لك ضربات فوق ما تتخيل. قال من كف أذى وهو قادر على أن يمضيه أتى به الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد وخيره من أي لحور العين يتزوج، لأنه قادر على. يقول الله سبحانه وتعالى خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف، و يقولون هذه أجمع آية في الأخلاق في القرآن كله، خذ العفو. العفو يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. العفو هو الفضل من الناس، ما زاد عن حاجة الناس، فالعفو هو الأدب من الناس، فيؤتيك من أخلاقه ما زاد على خلقه، فالسيء قد يوجه لك بعض سوء فخذ منه وتحامل، والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس. خذ العفو، خذ ما زاد من أخلاقهم، وأمر بالعرف، أمر بالأحسن شيء تعرفه، وأعرض عن الجاهلين. ويقولون إنما التوبة للذين يعملون السوء بي، فيقولون أن كل معصية جهالة، حتى لو كنت أنت تعلم أنها معصية فأنك غالبا وقعت فيها لسلطان الشهوة فهي جهالة، فكل من سبك أو شتمك أو آذاك فهو جاهل تعرض عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. هناك صارت هناك جرأة في أخذ أموال الآخرين، يسلبك حقك، وصارت القضية قضية أوراق، هل معك ورق؟ إذن ليس لك عندي شيء، افعل ما تشاء. لن أفعل، من الذي سيفعل؟ لا تقلق، من سلبك حقك لن تمر، وإن مر الدنيا فلن تمر آخرته. من سرقك مالك أو نهبك مالك أو أخذه بغير حق شرعي فلن تمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من أرضين، شبر واحد، أخذ شبرا من أرض ليس من حقه، أخذه طوقه الله سبع أرضين، ينزل يعذب في سبع أرضين، نازل يعذب. لماذا؟ لأنه أخذ. وما قيمة الشبر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض كان قديما الفلاحون يضعون خطا أو حديدا يميز بين أراضي هذا وهذا، فكان يأتي ليلا وينقل الحديد بضع سنتيمترات لتتسع أرضه، فهذا موعود من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لعن الله من غير منار الأرض. لذا عود مرة أخرى إلى النظر إلى الأجور. رجل يغفر له لأنه نحى غصنا، لأنه قال هذا يؤذي المسلمين. لماذا لا نقول منه مثله الخير للمسلمين من سلم المسلمون من لسانه، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم؟ لماذا لا نكون هكذا؟ لماذا لا يصل، لماذا لا نكون من الذين لا يصل أذى منهم إلى المسلمين أبدا، حسي أو معنوي؟ بل بالعكس، أنت مأمور بتحمل أذى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعامل الناس وتصبر على أذاهم. لست مطالبا برد الأذى بالمثل، بل بالعكس أنت مطالب إذا أسيء إليك أن تحسن، إذا أساء إليك أحد، إذا أسأت مثله فأنت مثله، ولكن إذا أن أحسنت مع الإساءة فأنت نعم الرجل. فإذا أساء إليك أحد فأنت تواجه إساءته بإحسان فتكون نعم المسلم. كونوا عباد الله إخوانا، لا تدع أذى يصل منك إلى أخاك أو زوجك أو ولدك أو أبوك أو أمك أو جارك، أو تتطاول على أحد من العلماء، أو تتطاول على أحد من أهل الدين، أو تتطاول على أحد إطلاقا، فإن مغبة ذلك فوق ما تتخيل. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى من العمل ما ارتضى. اللهم اجعلنا هاديين مهديين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، قنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت. نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اهدنا واهد بنا ويسر لنا سبل الهدى، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألف بيننا وبين المؤلمين، ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واصرف عنا نزغة الشياطين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واصرف عنهم نزغات الشياطين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم يا ربنا ارزقنا حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. ربنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا ندمين. نعوذ بك من مضلات الفتن.